لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الرابع عشر، باب الاقتصاد في الطاعة في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال الله تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحديث الأول، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني هذه فلانة التي تكسر الصلاة. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. الاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. إذا كان عندك خمسة أولاد واعتنيت بأحد الأولاد وأهملت الباقي، ما الذي سيحصل؟ سيتحول البيت السعيد الذي كان ممتلئا بالسرور والفرح إلى بيت مضطرب، لأن بقية الأولاد سوف تسور سائرتهم. فإذا أخذنا هذا المثال إلى الإنسان وتكوينه، خاصة أننا نعلم أن الإنسان روح وقلب وعقل ونفس وجسد، فإذا أعطيت الروح وحدها تسور النفس عليك ويسور العقل عليك ويسور القلب عليك ويضج الجسد منك. وإذا أعطيت الجسد وحده تسور الروح عليك، يسور القلب عليك، يسور العقل عليك. إذا أعطيت العقل وحده تسور النفس عليك وتسور الروح عليك ويسور القلب عليك. إذن لابد أن نلاحظ أن المولى سبحانه وتعالى أعطى هذا التكوين الإنساني عبادات تتناسب معه. لاحظوا يا أخواننا، على سبيل المثال الطعام للنفس عبادة، فحين يأكل وهو حاضر النية ينوي التقوي بهذا الطعام على طاعة الله يكون الطعام عبادة. النوم الذي تشتهيه النفس يصير عبادة حينما يحضر معه أو قبله نية صالحة أنه يتقوى بهذا على عبادة الله. الزوجة الصالحة، وفي بضع أحدكم صدقة، يتقرب بهذا إلى الله مع أن النفس تشتهي ذلك، فهي عبادة تختص بالنفس. كما أن بذل الجهد الجسدي والعناء الجسدي والتعب والنصب عبادة جسدية. فما ترك الله سبحانه شيئا في الإنسان إلا وأعطاه عبادة تتناسب معه. العقل عبادته التفكر، القلب توظيف العاطفة و الأخلاق، توجيه الأخلاق. إذن متى تحصل هذه الحالة من الملل؟ الملل هو ثورة سوداوية من أحد أفراد التكوين الإنساني داخل الإنسان. فتارة تجد الإنسان وهو في حالة فتوره واقفا مع عقله، وتارة تجده واقفا مع نفسه، وتارة تجده واقفا مع روحه. فإذا وجدته ميالا يقول لك أنا، وهو في حالة الفتور وفي حالة الملل، أنا ظهر لي أن أكون معتزلا مختليا أجلس للذكر، ما لي ولهذه التلوينات الكثيرة. فهذا ثارت سائرة روحه لأنه أخل بالروح وكان مع النفس وكان مع العقل، فثارت سائرة روحه، فهو يعاني من الفتور لأن روحه ثارت. واحد يكون منهمك في الروحانيات ثم تجده بعد ذلك في حالة خمول وفتور، ما القضية؟ تجد أن عقله زار. أنتم تضيعون أوقاتكم، انظروا ما الذي يحصل في العالم، انظروا ما الذي يكون، أنتم في صوامعكم. واحد تجد أنه يحدثك ما هكذا الدين، ما هكذا الإسلام، ينبغي أن نكون مظهرا في الجمال، مظهرا في الأموال، مظهرا تكون نفسه ثارت. وقس على هذا. طيب كيف يمكن لنا أن نتوقع هذا الثوران حينما نعيش التوازن؟ هذا التوازن هو عين الاقتصاد. هو عين الاقتصاد. أعطي النفس من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي القلب، أعطي العقل، أعطي الروح، أعطي الجسد. ولاحظ دائما حاجة التكوين الإنساني كله، وإياك إياك أن تميل مع فرد من أفراد التكوين مهملا أفراد التكوين الأخرى. فإنك وإن لاحظت لذة في مرحلة ما، فهذه اللذة تعقبها بعد ذلك حالة سوداوية وحزن وكآبة وفتور، ويحصل عند ذلك انقلاب عليك في داخلك، انقلاب، نعم، مثل الانقلاب اللي بيصير في الحكومات، يحصل في داخلك انقلاب. فقد يكون قائد الانقلاب العقل، وقد يكون قائد الانقلاب النفس، قد يكون قائد الانقلاب الروح، وقس على هذا. المشكلة انه انت في النتيجة ضحية هذا الانقلاب ايا كان قائده، النفس ولا الروح ولا العقل ولا القلب، في النتيجة انت مخرب في هذه الحالة، انت ستعاني. تعرف في وقت الانقلابات ما الذي يحصل؟ خراب ودمار، ستتعطل، ستكون في حالة مزرية. فلا يمكن أن تبقى ثابتا إلا حينما تبقى في هذا التوازن. ولذلك أفرد الإمام الغزالي هذا الباب بعد باب الازدياد من الطاعات وكسرة أبواب الخيرات. قال إياك أن تفهم أننا عندما ندلك على كسرة موارد الخيرات فهذا يعني أنك تمسك بإحدى هذه الخيرات وتنهمك فيها، ثم تعرض عن الخيرات الأخرى التي لها صلة ب بقية أفراد تكوينك الإنساني. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد، لأن القرآن فيه كل ما يحتاجه الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان ليكون مظهر علم القرآن، علم القرآن خلق الإنسان. إذن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. فهذا القرآن فيه إعمار الدنيا وإعمار الآخرة، فيه الإحياء لكل مستويات الإنسان. قال ولا تقتلوا أنفسكم، من الذي يقول المطلوب أن تميت النفس؟ المولى قال ولا تقتلوا أنفسكم، لا، المطلوب أن تروض النفس لا أن تقتلها، فقد نهى عن قتل النفس، ممنوع قتل النفس، إنما ترويضها، لأنها إن روضتها تصير كالفرس في وقت اللزوم تخدمك. ألم يقل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم؟ فالنفس ما أحلاها حين تكون لك مثبتة. النفس إذا اعتني بالنفس. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذا هو يريدك بعقل مو بدون عقل. لاحظ. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن كله ممتدح. تريد الحديث عن البدن؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن لاحظ ما في شيء من 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 بدن الإنسان إلا وذكر، ولم يذكر على وجه الذم، بل ذكر لتستعمله فيما يرضيه، لتشكر، والشكر هو استعمال النعمة فيما خلقت من أجله. هذا هو الاقتصاد، وهكذا يسعد الإنسان بالقرآن. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا يعني أن الدين هو كالدليل للماكينة الإنسانية. في كتالوج بيجي بشانة عصليج الماكينة، بشانة عتريس تسك، لا، الأصل الكتالوج بشان تمشي الماكينة مظبوط. هذا معنى اليسر، يعني تبقى دائما شغالة بدون عناء. الماكينة المضبوطة اللي معملها أنتجها بعناية فائقة، تجد أنها دائما شلون الماكينة ما شاء الله ميسرة كتير، كل الأمور ميسرة دائما، يسر يسر. هكذا الإسلام، الإسلام ما فيه عنت، ما فيه مشقة، ما فيه. إذا كان عندك مشقة يا بني آدم، السبب أن منك أنت ما عم تعرف تشغل الماكينة صح، أنت عم تعطل شيء من أفراد التكوين الإنساني. واحد بيجي لعندي بيقول لي، بيكلموني من برات سوريا تليفونات، نحن عم نعاني من تسلط الجن علينا، وعم نعاني من السحر، وعم نعاني. يا أجدب، لولا أنك ضعيف ما حصل لك هذا. يعني مثل عم تشيل الماكينة اللي ممنوع تحطها في الرطوبة، بتحطها تحت المطر، تحطها تحت الثلج مشان تصدي. انت اجدب، عندك القرآن، عندك المنزلة الإنسانية، مين اقوى، الانس ولا الجن؟ ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن، قال عفريتا من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن إذا كنت تعاني فهذا لأنك لم تفهم تكوينك، قصرت في العناية بعقلك أو العناية بنفسك أو العناية بقلبك. والله لو أنك تعتني بأفراد تكوينك الإنساني، لا يستطيع أحد، لا من الإنس ولا من الجن، أن يؤثر عليك أبدا. لكن أنت إذا كنت قد قتلت نفسك، أنت إذا كنت تحيد عن العناية بتكوينك الشريف الإنساني. ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم أعطى الإنسان استعدادا، صار بهذا الاستعداد أوسع من الكون، وسعك الكون من حيث جسمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. روحانيتك أوسع من الكون، الجسد عندك صغير، أما الروح فهي أوسع من الكون. إذا كنت صاحب عناية بتكوينك الإنساني، لا يمكن أن يؤثر عليك شيء، لا بأثر عليك سحر ولا جن ولا عين ولا حسد ولا 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 شيء، لأنه عندك القرآن، عندك رسول الله، عندك الاستعانة بالله، عندك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، عندها حسبي عندك حسبنا الله ونعم الوكيل، عندك العبودية، أليس الله بكاف عبدا. هذه سر العبودية، هذا إذا كنت في العبودية ما بتخاف، لأنه أليس الله بكاف عبدا. بلى. ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمص أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن مجرد ما رأيت الإنسان يعاني، فافهم أنه قد أخل بتوازنه. فلو أنه لا يخل بتوازنه سيبقى في حال التوازن. نعم، هل يعني هذا بأنه الرزق اللي بده يشغل الماكينة لازم يكون دائما رزق كثير؟ لا، قد يكون هناك رزق كثير أو قليل، هذا مو شغلك. المهم أن تكون عنايتك بهذه الآلة بحيث تكون على الاستعداد. قد تكون في سراء، قد تكون في ضراء، قد تكون في عسر، قد يكون في 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 يسر من حيث الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا تخاف لا في اليسر ولا في العسر، لا تخاف في المنشط ولا في المكره، لا تخاف في السراء ولا في الضراء إذا كنت في العبودية أبدا. فإذا كنت في العبودية يكفيك ربك، وأنت في هذا بين الليل والنهار، يعني لابد من قبض وبسط. ما تظن أن الإنسان في دار الدنيا يمكن أن يكون حاله حال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هذا حال الجني، قد انتهى التكليف، تكليف انتهى. أما أنت في هذه الدنيا ستعاني من الليل والنهار، وهذه سنة الله، بل إن هذا بمثابة تقليب لك، لأنك لو لم تمر بالليل لن تعرف قدر النهار، ولو لم تمر بالنهار لن تعرف قدر الليل. أنت في هذه الدنيا محتاج لتعليم، فعندما يضعك في الليل ثم في النهار ثم في الليل ثم في النهار ثم في الليل ثم في النهار، فإنه بهذا يتعرف إلينا ويرقينا ويعلمنا. ما في لحظة تمر بالإنسان يا أخواننا من سراء أو ضراء أو ليل أو نهار إلا ويتعلم منها ويرتقي يستفيد. لكن ما مهمته؟ مهمته الاقتصاد، الوسط، التوسط، هذا هو التكليف. لذلك فهمت هذه المرأة أن الدين هو كثرة الصلاة. وسبحان الله، كنت اليوم أفكر في موضوع خطبة الجمعة، ما الذي سأتحدث في خطبة الجمعة، فاستوقفني قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهو يعاني قضية ويعالج قضية خلاف اليهود والنصارى مع المسلمين، وقول بعض المسلمين ثلاث حالات: اليهود ركزوا كل اهتمام على القبلة وأساروا القضية أنه لا، الأصح هو بيت المقدس. النصارى قال لا، الأصح مطلع الشمس. المسلمون قالوا لا، نحن عندنا التوجه للكعبة وحاجتنا نصلي، فيكفينا أن نصلي. فجاءت هذه الآية لتخرج الإنسان إلى الشمولية، وهي عين التوازن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. وبدأ يعطي التوجيه والإرشاد للمسلم، ليقول له: لن تكون في حالة أداء مهمتك إذا حافظت على صلاتك. اليوم انظر إلى ما يعيشه المسلمون، الصالح فيهم ماذا يفعل؟ حافظ على صلاته، رايح جاي على الجامع بيحافظ على صلاته وانتهى الأمر، خلاص الصلاة. لكن وتكاليف الدين والقرآن كله وين؟ أين؟ فجاءت هذه الآية لتقول للمسلمين الذين قالوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله بني المسجد النبوي، والآن ما أحلى الحياة، نصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أحلى، ما أمتع هذه الحياة، خلصنا من مشاكل مكة وتعذيب المشركين لنا والصدام، قالوا احنا الان في المدينه والحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوات الخمس خلفنا. فجاء القران ليخرجهم من هذا الجمود الذي مروا فيه وظنوا انه خلاص الرحله انتهت، وما حظ الانسان من هذا الدين الا ان يستغرق في المناجات في خمس صلوات خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله وإمامه رسول الله، إيش بوي أحسن من هيك؟ كثير من الناس الآن يفكرون في بنفس التفكير لكن بدرجة أقل، يقول ما الذي أريده أكثر من أن أذهب وأمكث في المدينة طول عمري أو أمكث في مكة طول عمري؟ خلاص هذا الدين، ما الدين، وأحافظ على الصلوات. نعم. وهناك بقية الأمة الإسلامية إذا نظرت إلى أحوالها هذا هو حال أحسن الناس، حافظ على صلاته وعم يستنى الأذان رايح جاي ويحفظ الحديث فذلكم الرباط، وينسى كل توجيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسى كل توجيه. القرآن من أوله إلى آخره فيه من الإرشاد ما لا يحصى، لكنه لا يحفظ إلا الإرشاد إلى العبادة الفردية. لاحظ وهنا مجرد أن يختل التوازن خلاص الإنسان سيضيع. وهذه مثال ونموذج، قال مه عليكم بما تطيقون، عليكم بالتوسط حتى في الصلاة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وهذا الدوام مستحيل إلا حين يكون في الاقتصاد، في الاقتصاد. قال سيد الرواس رحمة الله عليه: روح النفس تارة بالمباح، روح النفس تارة بالمباح، واجلو بالذكر ظلمة الأتراح. حتى كان بعض السلف الصالح مر معي بأنه يسمي المباح باطلا، لأنه عنده ينبغي أن تكون حياته دائما في العبادة لأنه تنقلب بالنية إلى عبادة. فقال ربما نستعين بالباطل لنصل إلى الحق، وهو يقصد نستعين بالمباح. وهذه العبارة مرت معي وأنا أقرأ في سيرهم الذين آثروا أن تكون حياتهم كلها في العبادة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ربما نستعين بالباطل لنصل إلى الحق، وهو يعني بالباطل المباح. يعني في بعض الأوقات تضعف عندنا النية فنبقى في المباح، وهذا باطل على مقياس الهمم العلية. فهموا أن هذا مما لابد منه بعد ما اجتهد 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 وبعدين وجد الحق سبحانه وتعالى. مرت معي عبارة لمولانا الرومي عجيبة عجيبة، يقول أنا بقيت أريد الحق أريد الحق أريد الحق أريد الحق، وبعدين علمت أن الحق يريدنا، فلما علمت أن الحق يريدنا نمت، مددت رجلي ونمت. أنا في أول أمري بقيت طول عمري أريد 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 الحق أريد الحق، بعدين لما عرفت الحق علمت أنه يريدنا، عندها مددت رجلي ونمت. هذا عجيب، هذا في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ضده في دائما في مشقة مشقة. وبعد ذلك تقول له عائشة في المدينة المنورة: رأيت ربك يسارع في هواك، رأيت ربك يسارع في هواك، مجرد ما أحبت نفسك شيئا الحق بيجيب لك إياها وأنت لا تطلبها. إذن يا أخوان، بكل هذا الذي تقدم نصل إلى خلاصة، وهي أن الإنسان حين يعرف الدين يستطيع أن يعيش تفاعل بكل أفراد تكوينه الإنساني مع هذا الدين. ما الذي كان، أو في بعض الأوقات بعد صلاة الصبح نعرف نحن بأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بعد صلاة الصبح رغبنا بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين. فإذا جئنا لتطبيقات السير النبوي نجد أن الصحابة مروا بهذا الحال وطبقوا هذا، وكانوا يذكرون الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس ويصلون ركعتين. لكن في بعض الأوقات كانوا يجلسون بعد صلاة الصبح يتناشدون شعر الجاهلية ويضحكون، ويضحك معهم ويتبسم رسول الله، وهذا في الصحيح. بعد صلاة الصبح يجلسون فيضحكون ويتناشدون شعر الجاهلية، ما كانوا حفظوه من شعر الجاهلية، ويضحكون ويتبسم رسول الله معهم. إذن وهكذا يعيش الإنسان التوازن. ولا يحصل لديه الانقطاع بسبب الملل والفتور. إذا في أحد له سؤال لا مانع في هذا المجلس المبارك. لماذا تثور عليه إذا كان يوازن بينها وبين النفس؟ لن تثور عليه. متى ستثور؟ لما بتجوع. ليش الجوعة؟ ليه تنتظر القط حتى يعضك؟ لا. الشيخ عبد الرحمن زين العابدين رحمة الله عليه، أنا بعرفه اجتمعت فيه، كان له عجائب هذا الرجل، أخوه لأبو الخير، لكن أعلى في المنزل والعلم من أبو الخير زين العابدين، ولكن ما يظهر نفسه، كان آية من آيات الله. من جملة الأشياء التي عملها أنه ربى في بيته حيوانات متناقضة. كلب مع قط مع فأر مع أرنب، كل شيء بيأكل بعضه، ورباهم في قفص واحد معا، وعاشوا مبسوطين كتير. مرة من المرات اجى وزير العدل على حلب، جابوا الشيخ قال له تعال لأورجيك شغلي، فأحضره وقال انظر. قال كيف هذا؟ قال عدلت بينهم يا وزير العدل، عدلت بينهم، فلما عدلت بينهم عاشوا في وئام. طب شلون القط والفأر بيعيش مع بعض؟ ايه بيعيش، اذا عدلت شبعت هذا وشبعت هذا. وهكذا لماذا تسور عليك الروح؟ ليه تعمل لك مشاكل اذا كنت تعطيها؟ لا، ما نحيجها حتى تسور إذا كنا نوازن بين، نقول هكذا الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمرت لأعدل بينكم بسر القرآن العظيم. نعم.
إيش بصير إذا القلب طغى؟
أي هذا طغيان العاطفة. لا ينبغي أن تطغى العاطفة على العقل، ولا ينبغي أن تطغى العاطفة. ربما الإنسان يحب الآخرة يحب الآخرة يحب الآخرة فيلغي الدنيا بسبب العاطفة، لأن العاطفة الإيمانية إذا هيمنت ما الذي سيحصل مع إلغاء النفس مع إلغاء العقل؟ سيحصل أنه سينجذب إلى الآخرة انجذابا شديدا، بحيث تتعطل كل وظائف الدنيا ويتعطل تدبيره العقلي ويتعطل، إذن يحصل خلل بسبب طغيان العاطفة الإيمانية. العالم الإسلامي يعيش هذه الظاهرة، ظاهرة طغيان العاطفة الإيمانية في بعض الأوقات، مع الخلل في العلم مع الخلل في العمل مع الخلل، هذا التوازن مفقود، لذلك يحصل هذا الاضطراب. أي اضطراب يا أخوان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى التجمعات بسبب خلل، هناك خلل في التوازن فيحصل نتيجة هذا الخلل اضطراب. نعم. صحيح، نحن كسالى ونحن نوافقه في هذا، لكن نقول له الله يكسر ايديك على اجرامك وظلمك. فكون نحن كسالى هذا لا يعطي ذريعه انه اذا وجد كسالى يذبحون، لكن هو مجرم ظالم عبد نفسه وشهوته، ونحن لولا اننا كسالى ما انتهبت أرضنا وأعراضنا. طبعا الكسل عمى قلبنا، الكسل والبطالة المادية والمعنوية هذا حال لا يخفى على عاقل، لا شك. نسأل الله أن يخرجنا من هذا الحال. هذا يعني نموذج عملي لانكسار التوازن. نحن فرطنا في العلم، فرطنا في العمل، فرطنا في الهمم، فرطنا في العزائم، لذلك حصل هذا الانكسار. نعم، هذا كما قلنا، خذ من الدنيا لكن لا تجعل لها هيمنة على قلبك. قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال ربنا ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإذا توجه بعاطفة صادقة وأراد مقعد صدق عند الله، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، إذن هو يريد الآخرة، وإذا أراد الآخرة انكسر حب الدنيا. لكن إذا وصل إلى حالة من إرادة الآخرة معطلة لقيام وظيفته التي كلفه الله تعالى بها في الدنيا، ما الذي سيحصل؟ سيكون في حال زهد ظاهر وباطن، والله سبحانه يريد منا الزهد الباطن لا الزهد الظاهر. فهذا الزهد الظاهر سيلغي لديه وظيفته. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. طيب كيف سيعمرها وهو قد عاداها، اتخذ موقف منها؟ فإذا نقول المريض بحب الدنيا بحيث حب الدنيا هيمن عليه، نقول الدواء أن يوجد توازن بين حب الدنيا وحب الآخرة، فحب الآخرة يخرج حب الدنيا. يقرأ في القرآن الكريم ترغيب الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة. إذا وجدت نفسك تعاني من إعراض عن الآخرة، اشتغل بآيات القرآن. القرآن صيدلية عجيبة يا أخوان، اشتغل بآيات القرآن المرغبة في الآخرة، وإذا وجدت أنك رغبت في الآخرة إلى درجة عطلت فيها كسبك ومعاشك وسعيك، اقرأ آيات الدنيا. ففي القرآن آيات الدنيا، وفي القرآن آيات الآخرة، وفي القرآن آيات النفس. يا أخوان القرآن عجيب، صيدلية عجيبة، إيش بتريد؟ تعال أعطيك منه، عجيب. إذا ما بتعرف تطالع الدواء تعال حتى أطالع لك يا. أي شيء بدك يا دواء لخلل حصل معه اضطراب تعال ستجد القرآن. عجيب عجيب هذا القرآن عجيب. وتطبيق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن نموذج التوازن العملي، نموذج التوازن العملي. نعم. انت ما تهتم بقضية طغت وما طغت، أعطي كلا حقه من خلال دين الله فلا يحصل الطغيان. المهم ألا تنسى غذاء فرد من أفراد هذا التكوين. نعم سيدي محمد. يعني الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يصير بين أهل الدنيا غريبة، بين أهلي كالغريب، فأنا للحق مظهر بين أهلي كالغريب. هنا بيستغرب منه أهل الدنيا، يستغرب منه أهل الدنيا، بل ويستغرب منه أهل الآخرة، لأنه غير معروف بين أهل الدنيا وغير معروف بين أهل الآخرة، فهو من أهل الله، ومن كان من أهل الله من سيعرفه؟ مو بالضرورة، المهم إذا لم يكن من أهل إذا لم يكن أهل الدنيا يعرفونه ولم يكن أهل الآخرة يعرفونه، صير من خاصة الحق. فالحق هذا شغله، يطلع بعض الخاصة على بعض الخاصة، هذا شغله مو شغلنا. نعم. موت النفوس للعاشقين هذا معنى في الحقائق، لا تخلطوا معنى الحكمة بمعنى الحقائق، يعني كل شيء هالك هذا معنى في الحقيقة، بمعنى هالك بالنظر إلى ذاته. نفسك لا وجود لها في الحقيقة، الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته، فلا النفس ولا الأكوان ولا شيء من الأشياء له من ذاته وجود، فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. من هنا قالوا موتي حياتي، أي عندما رأيت كل شيء ميتا وهالكا، عند ذلك حييت بمعرفتي وكانت ولادتي الحقيقية. نعم. أي ما في شك ليدلك على المنزلة، ليدلك على المنزلة واحد، اثنين ليدلك على وجود الروح قبل وجود الإنسان الذي هو مجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا يقال عنها إنسان، الإنسان مجموع الروح والجسد، فهو علم القرآن قبل أن يخلق الجسد. المقتصد في الوسط، السابق بالخيرات اقتصد وسار من خلفه بسببه مقتصدون، صار سابقا لأنه كلهم بصحائفه. الشيخ ابن عربي رحمة الله عليه ايش بيقول؟ يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل، هذا حديث صحيح. ومن اتبع سنة واحدة من سنن رسول الله فأجره يزيد على أجر من سن السنة وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. المتبع لسنة نبوية محمدية واحدة أجره يزيد على أجر من سن في الإسلام سنة وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. ما هي؟ قال: والذين جاهدوا فينا سبلنا. الطريق إلى الله، الطريق إلى الله، الطريق إلى الله. جاهد تشاهد، وهنا المجاهدة لتنفي الإفراط والتفريط، المجاهدة يعني إذا قالوا لك هذا الصراط هذا الطريق وأنت تقود السيارة، ما مجاهدتك ألا تميل يمنة ولا يسرة، لا إفراط ولا تفريط أبدا. ليس المقصود بالمجاهدة أنك تمشي بالسيارة على 260، إذا عداد سيارتك بيشتغل على 260، لا، المقصود انه تمشي في الوسط، مشيت على 80 على 90 على 60، المهم في الوسط انت، ما مهم ترقد ولا ما ترقد، المهم الا تنحرف عن الطريق يمنة ولا يسرة، لا تروح على الجبل ولا على الوادي، خليك في الطريق. اللي سافر منكم ومشي بهذا الاوتوبان والهاي واي، الطرق المعمولة مدفوعة الثمن، بيشوف انه الطريق مستقيم، ما بيسألوا على الوادي او الجبال، فبيمر دائما الطريق مستقيم هكذا، فمرة بيكون وادي تحته، مرة بيكون موت للطرق اللي يطلعوا بنزل مع الطبيعة، لا، هاي الطرق المدروسة بشكل صحيح، مرة بيكون جبل فوق، مرة بيكون الوادي تحته، لكن هو ماشي. وهكذا الإسلام، أحيانا يكون وادي إلى جنبك وأحيانا جبل، ما تلتفت، وخليك على هذا الدين. فإذا كنت على هذا الدين ما بتسأل، جاءت الوديان جاءت الجبال، هذا مو شغلك، أثبت فاستقيم كما أمرت، فاستقيم. الشيخ النورسي رحمة الله عليه حب يحكي عن العدالة في الإسلام، هذا البحث اللي اشتغلنا فيه وقرأنا، قال: تحبوا تعرفوا العدالة؟ معبر عنها بالصراط المستقيم، ودل على ذلك قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، أي العدالة. فاتحة.